الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين: باب أفضل الصيام وغيره.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، قال: باب أفضل الصيام، يعني صيام النافلة، أي صيام النافلة وغيره، يعني من أنواع الصيام. والنوافل هي مكملة للنقص الذي يقع في الفرائض، النوافل تكمل النقص الذي وقع في الفرائض، كما جاء في الحديث أن أول ما يحاسب العبد الصلاة، فإن كان فيها خلل قال تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع، فقال عليه وسلم قال: وكذلك الزكاة، وهكذا. فالنوافل تكمل النقص. الأمر الآخر أن النوافل سبب من أسباب محبة الله للعبد، يحبك الله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث القدسي رواه البخاري عن ابي هريره عن الله قال صلى الله عليه قال تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى احبه. فيسمى من اسباب المحبه محبه الله لعبده المؤمن. نعم.
احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال.
نعم، العاصي هذا أفصح باللغة. موجود العاصي عندك ولا العاص؟ ها؟ بدون ياء. نعم، هذه ذكر النووي أن العاصي أفصح في لغة العرب وليس العاصي، لأن الاسم المنقوص الذي آخره ياء إذا كان بدون الألف واللام تحذف الياء: قاضٍ، ماض، راع، هاد. وإذا أدخل عليه الألف واللام تضاف الياء: القاضي، الراعي، الهادي، العاصي. فقال هذا أفصح بلغة العرب إضافة الياء في عبد الله بن عمرو بن العاصي. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم، وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود، وهو أفضل الصيام. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال: لا أفضل من ذلك. وفي رواية: لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما. وعنه،
يعني هذا هو أفضل الصيام كما قال باب أفضل الصيام أو صيام داود. شطر الدهر يعني نصف السنة، الشطر معناها النصف، أي أنه كان يصوم نصف السنة، يصوم يوم ويفطر يوم، وهذا هو أفضل الصيام لمن كان يستطيع ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن عبد الله بن عمرو العاص وكان عابدا زاهدا، لما علم أنه لا رغبة له في النساء لأنه تزوج، فلما جاء أبوه وجد الزوجة لباسها ليس لباس عروس، قال: ما خطبك يا ابنة أخي؟ قالت: يا عم، إن عبد الله ليس له رغبة في النساء، يقوم الليل ويصوم النهار. فشكاها للنبي عليه الصلاة والسلام، فدعاه قال: يا عبد الله، أنت تقول كذا وكذا؟ قال: نعم يا رسول الله. قال صم 3 أيام من كل شهر، فإن الصيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر، وأفضلها الأيام البيض. قال سلم لأبي ذر: يا أبا ذر، إن كنت صائم من الشهر فصم 13 و14 و15. رواه أصحاب السنن. قلت: يا رسول الله، إني أطيق أكثر من ذلك. قال: فصم 2 يوم. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: فصم 1 يوم وافطر 1. قال: إنه أطيق. قال: لا، أفضل الصوم صيام داود. في آخر عمره عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أصيب بالعمى والسل، أي ضعف وزنه، وكان يقول: يا ليتني أخذت بقول النبي عليه الصلاة والسلام، يا ليتني أخذت بقول سلم، يعني بالرخصة. فالإنسان ينبغي عليه أن لا يأخذ من الأعمال ما يشق على نفسه، فاتقوا الله ما استطعتم، إن هذا الدين يسر ولا شد الدين أحد إلا غلبه. فالإنسان يأخذ من الأعمال ما يطيق. لما سمع عليه السلام 3 نفر، أحدهم قال: أما أنا فلا أكل اللحم، يعني صائم دائم. قال: والآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، يعني أعزب دائم. وقال آخر: أما أنا فلا أنام الليل، يعني يقوم الليل كله. فقام خطيبا عليه الصلاة والسلام، قال: ما بال أقوام يقول كذا وكذا وكذا، أما إني أصوم وأفطر وأنام وأصلي وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالإنسان عليه بالتوسط، عليه بالاعتدال في عباداته. نعم. فبين السعد في هذا الحديث أن أفضل الصيام لمن به قوة صيام داود، يصوم 1 ويفطر 1. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما.
نعم، يعني ما كان يصوم الدهر كله، وما كان يقوم الليل كله، كما قالت عائشة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: من كل ليل أوتر، من أوله من أوسط من آخره، وما قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة حتى أصبح، هكذا تقول: وما قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة حتى أصبح. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام.
نعم، أوصاني خليلي، الوصية معناها العهد، أوصاني أي عهد إلي، عهد إلي. والخليل الخلة هي أعلى مراتب المحبة، المحبة لها مراتب 8 ذكرها ابن العز في شرح الطحاوية وشيخ الإسلام في العبودية. أعلى مراتب المحبة هي الخلة، الخلة. فقال: أوصاني خليلي بثلاث، يعني عهد لي بثلاث، ورد خليلي يعني النبي عليه الصلاة والسلام. بركعتي الضحى، ركعتي الضحى تبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل زوال الشمس، أدناها أقلها 2 ركعتين وأكثرها 8. والصيام 3 أيام من كل شهر، قيل الأفضل أن تكون الأيام البيض، الأيام البيض، لأن أجرها عند الله والثواب كما صام الدهر. قال: وأن أوتر قبل أن أنام. إذا كان الإنسان يعلم أنه إذا نام لا يستيقظ في آخر الليل فهذا يوتر قبل النوم، أما كان يعلم بنفسه أنه يقوم في آخر الليل لا شك أن تأخير وتر إلى آخر الليل أفضل. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. وزاد مسلم: ورب الكعبة.
نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة، يعني مفردا، إلا أن يصوم يوم قبل أو يوم بعده كما جاء في الصحيح، لأن يوم الجمعة هو عيد الأسبوع للمسلمين، فيكره صيامه، يكره صيامه، لأن صوم النافلة منه ما هو مكروه ومنه ما هو محرم. المحرم صوم العيدين وصوم أيام التشريق، هذا محرم وصوم فاسد ولا يمضي به. وهناك الثاني صوم المكروه، صوم إفراد يوم الجمعة، قالوا وإفراد يوم السبت على قول لأهل العلم، على قول لمن يرى صحة حديث لا تصوموا يوم السبت. فشاهد أن يوم الجمعة يكره إفراده. وأما ما يروى في الموطأ عن مالك أنه لما سئل عن صوم يوم الجمعة يوم الجمعة قال لا بأس به وقد رأيت الناس يصومونه، لعله ما بلغه النهي، ما بلغه النهي، هكذا اعتذروا للإمام رحمه الله. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى زوجاته صام يوم الجمعة، قال هل صمت أمس أي الخميس؟ قالت لا. قال هل تصومين غدا السبت؟ قالت لا. قال إذن فأفطر. لكن متى صوم يوم الجمعة مفردا؟ قالوا إذا صادف يوم فضيلة، بمعنى صادف يوم عرفة يوم الجمعة مثلا. جاء في فتوى هيئة كبار العلماء قال يصام لأجل عرفة لا لأجل أنه يوم الجمعة. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده.
نعم، يعني إذا صام معه الصوم أو بعد يوم زالت الكراهة. نعم. وهذا في بيان أنه يجوز صوم يوم السبت إذا كان قول جمهور العلماء يوم بعد أو يوم قبله، يوم بعد يعني يوم السبت الجمهور. ترضى يعني ملي وحاوك حاك يوم عيد الأضحى. عيدين الفطر والثاني عن اشتمال الصماء. اشتمال الصماء، الصماء في اللغة هي الحجارة الملساء، الحجارة الملساء إذا لفت بقطعة قماش لا يظهر منها شيء يسمى اشتمال الصماء. قيل هو أن يلتحف بالعباءة مثلا أو بالبطانية ولا يخرج يديه إذا صلى، كأنه يعني مربوط بها، هذا يسمى اشتمال الصماء، يلتحف بالعباءة أو بالبطانية ولا يخرج يديه، ولا يخرج يديه، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الواجب على المسلم إذا صلى أن تكون اليدين ظاهرتين. قالوا عن الاحتباء في الثوب الواحد، الحبوة في الثوب الواحد حتى لا تنكشف عورته، لا تنكشف عورته، لأنه إذا احتبى وعليه ثوب واحد وليس تحته شيء تبان العورة، فنهى عن هذا عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث نهى عن الاحتباء يوم الجمعة، لا الإمام في المنبر، فهذا إذا احتبى ظهرت عورته. نعم، قالوا احتباء يوم الجمعة وعن نعم، وهذا مرة معنا وقلنا أن النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد المغرب وبعد العصر حتى تغرب أحاديث متواترة. نعم، لكن قلنا يستثنى قضاء النافلة، فلا مستثنى قضاء النافلة أي بمعنى الراتبة، يعني راتبة الفجر، فإنه لا بأس أن تقضى بعد الصلاة مباشرة، لا بأس، لما جاء في سنن أبي داود. نعم، الاحتباء في ثوب واحد يعني يجلس كهذه الجلسة ويمسك يضع يديه على ركبتيه، يجلس كأخينا هكذا الاحتباء، يجلس على مقعدته وينصب قدميه ويمسك يديه بقدميه، هذا الاحتباء. هذا إذا كان عليه ثوب واحد، هذا يعني تظهر عورته. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا.
نعم، من صام يوما في سبيل الله، قيل سبيل الله يعني الجهاد، هذا قول، وقيل في سبيل الله أي أن كل عمل صالح يسمى في سبيل الله، كما قال صلى الله عليه وسلم لامرأة: أما علمت أن الحج من سبيل الله؟ رواه ابن خزيمة. أما علمت أن الحج من سبيل الله؟ فقال مراد سبيل الله أي نافلة مطلقة، نافلة مطلقة، بعدها عن وجه النار 70 خريفا، قيل خريفا يعني سنة، 70 سنة. هذا فيه فضل صوم النافلة، وأن الله سبحانه وتعالى يباعد عن وجهه النار 70 سنة.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب ليلة القدر.
باب ليلة القدر، سميت ليلة القدر قلنا لأن لها مكانة وقدرا عند الله سبحانه وتعالى، وقيل سميت ليلة القدر لأنه يكتب فيها المقادير، فلها معنيان عند أهل العلم. قيل سميت ليلة القدر لأن لها قدرا ومنزلة عند الله، وقيل سميت ليلة القدر لأنه يكتب فيها المقادير، مقادير العباد، فيها يفرغ كل أمر حكيم، يعني يكتب. وليلة القدر هي في رمضان بإجماع أهل العلم، وهي في العشر الأواخر، أرجاها في أوتار العشر الأواخر أرجاها، وقد تكون في الشبع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. وأخفى الله سبحانه وتعالى تعيين هذه الليلة لحكمة لا يعلمها إلا هو، حتى يجتهد الناس في العشر كلها، قالوا من اجتهد في العشر الأواخر فقد أصاب ليلة القدر، أصاب ليلة القدر. وفضل ليلة القدر أن من قامها إيمانا واحتسابا غفر لما تقدم من ذنبه، وأيضا من فضلها أن العبادة فيها
أفضل عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة قدر. أفضل عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة قدر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم متى ليلة القدر وأراد إخبار أصحابه، لكن لما تلاحى القوم عنده رفعت ونسأها عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري. لكن ذكر علامات عليه الصلاة والسلام، من أصح ما جاء في علاماتها طبعا في السنة أن الشمس تخرج بيضاء ليس لها شعاع، تخرج بيضاء نقية ليس لها شعاع، كلما ارتفعت لا شعاع لها، وإلا الشمس إذا أشرقت ليس لها شعاع هل دائما، لكن ما أن ترتفع يبدأ الشعاع ينتشر في الآفاق، يعني بعد 8 دقائق تماما يبدأ الشعاع في الآفاق. أما ليلة القدر تكون قدر رمح، يعني ربع ساعة، يعني العلامة التي جاءت في السنة. أما ما جاء في البخاري أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صبيحتها يسجد على ماء على مطر طين، يعني في تلك السنة، في تلك السنة. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر.
نعم، السبع الأواخر يعني إما ليلة 21 أو 23 25 26 أو 29، لأن رؤيا الصحابة تواطأت يعني اتفقوا، يعني رأوا رؤيا أنها في السبع الأواخر من رمضان، فقال: أرى أن رؤياكم تواطأت يعني اتفقت، فالتمسوها في السبع الأواخر. وقالت عائشة يعني في الوتر، أو وتر السبع أو وتر العشر الأواخر من رمضان. فهذا يقول أكثر العلماء أنها في الوتر وأنها متنقلة، وقد تكون في الشفع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن جاء في بعض الروايات أنها في الشفع، وساق ابن حجر في فتح الباري أقوال العلماء كلها في تحديد ليلة القدر، ذكر أكثر من 30 قولا. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى:
هنا الأقوال الكثير التي ذكرها في تحديد ليلة القدر وفي تحديد ساعة الإجابة، كلاهما ذكر ما يقارب 30 قولا. ساعة الإجابة يوم الجمعة متى تكون؟ ذكر ابن حجر ما يقارب 30 قول، وتحديد ليلة القدر ذكر ما يقارب 30 قول. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال: فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته الماء والطين من صبح 21.
نعم، 21 يعني في تلك السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم متى ليلة القدر، لكن أنسيها عليه الصلاة والسلام، وهذه لحكمة حتى يجتهد الناس في العشر الأواخر من رمضان في العبادة، حتى لا يتكلوا على ليلة معينة ويفتر في بقية الأيام. إذا قلنا أنها ليلة 27 مثلا، تجد في 27 المساجد تمتلئ وبقية الأيام لا أحد فيها، لكن من الحكمة أنها ضاء، أنه نسي أي يوم هي، لذلك كي يجتهد الناس في العشر الأواخر كلها فتر، هذه أرجى، وقد تكون في الشبع كما قال شيخ الإسلام. نعم. لازمون لها لزوم الشيء، وشرعا لزوم المسجد لطاعة الله، لزوم المسجد لطاعة الله. ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، والاعتكاف خاص في المساجد لهذه الآية، ولا يصح الاعتكاف في البيوت ولا في غيرها، إنما هو في المساجد. والأفضل أن يكون المسجد الذي تقام فيه الجمعة، تقام فيه الجمعة مسجد جامع، حتى لا يضطر أن يخرج إلى الجامع. والاعتكاف يبدأ قيل من ليلة 21 وقيل من صبيحة 21، وهذا هو الأقرب للأدلة، لأن يعني سلم لما صلى الفجر دخل معتكفا. قال الصنعاني في سبل السلام في بيان أن الاعتكاف يبدأ من صبيحة 21، وينتهي الاعتكاف بمغيب الشمس آخر يوم من رمضان، آخر يوم من رمضان. وإذا خرج من اعتكافه صبيحة يوم العيد لا شك أن هذا أفضل كما قال الإمام أحمد، هذا أفضل. والاعتكاف في كل المساجد، ولا تبشرون وأنتم عاكفون في المساجد، المساجد بألف اللام تفيد العموم وليس الذهن يعني الموجودة في ذلك الوقت، لأنما أراد في كل المساجد. أما حديث حذيفة لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة الذي رواه الطحاوي في معاني الآثار، هذا الحديث أولا لم يعمل به العلماء، حتى قال البخاري قال باب الاعتكاف في المساجد كلها في صحيح البخاري، قال ابن حجر أي أراد رد الحديث، أراديث، وإن كان حذيفة أنكر عليه ابن مسعود قال يا حذيفة لعل الناس حفظوا ونسيت، لكن قال لو صح كما قال شيخنا أي لا اعتكاف كامل وأفضل إلا في المساجد الثلاثة، إذا قلت الألف واللام هنا تفيد الذهن، نقول الذهن إذا كانت في مساجد كثيرة، مسجد بين الأشهد أين هو؟ مسجد قباء أين هو؟ فإذا القول الصحيح أن الآية عامة، قال البخاري باب الاعتكاف في المساجد كلها، لكن الأفضل في المساجد الثلاث من باب الأفضلية فقط. والاعتكاف أكثره 10 أيام، هذا أكثره، لكن لا حد لأقله، لا حد لأقله، قيل أقله ساعة وقيل أقله يوم أو ليلة، لعل هذا هو الأقرب. اليوم يبدأ من الفجر إلى مغيب الشمس، والليلة من مغيب الشمس إلى الفجر، فأقله يوما أو ليلة وأكثره 10 أيام. والاعتكاف ليس خاصا في رمضان، بل يجوز لك أن تعتكف في غير رمضان. النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف في شوال، اعتكف في شوال عليه الصلاة والسلام. وعمر بن الخطاب قال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة المسجد الحرام قال أو في بلدك، فهو ليس خاصا في رمضان. الأمر الآخر لا يشترط أن يكون صائما. أما حديث لا اعتكاف إلا مع صيام، هذا قول ابن عباس ليس قول النبي عليه الصلاة والسلام، لأن عمر اعتكف ليلة، والليلة ليست محل صوم، ليست محل صوم. وينبغي للمعتكف أن يشتغل في طاعة الله، تلاوة القرآن والذكر وقراءة الكتب النافعة، وأن يعرض عن الدنيا، لأنه أقبل على الله سبحانه وتعالى. لازم المسجد لطاعة الله، يقبل الله بالطاعة، لكن له أن يتكلم فيما أباح الله له، لكن لا يطيل الكلام في المباحات. يجوز أن يأتيه من يأتيه من أصحابه أو من أهله، لكن لا يطيل البقاء معه، لأنه لازم المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداء جاء مكانه الذي اعتكف فيه.
نعم، هذا في بيان أن الرسول كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، أنه في العشر الأواخر، هذا الأفضل كي يتحرى ليلة القدر. في أيضا يجوز للنساء الاعتكاف بثلاث شروط: أن تعمل فتنة على نفسها، والأمر الثاني أن لا تأتي بزينتها، الأمر الثالث إن كان لها زوج حتى تستأذن الزوج، لأن خدمة الزوج واجبة والاعتكاف سنة، فلا تقدم السنة على الواجب. إن أذن لها نعم. فكما يصح الاعتكاف للرجال كما يصح الاعتكاف للنساء. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسها.
نعم، رأسه. نعم، ترجل يعني تمشط، تمشط الشعر. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان له شعر فليكرمه، رواه الترمذي في الشمائل. من كان له شعر فليكرمه، يعني يعتني بشعره من حيث الاغتسال به ودهن الشعر. ونهى عن يعني الادهان للشعر إلا غبا، يعني يوما ويوما، ليس كل يوم أنت أمام المرآة وتمشط الشعر وتنثر الشعر كل يوم كل يوم، لا، يوما ويوما، يوما ويوما. ذاك الإمام أحمد رحمه الله يحلق شعره، قال لما يا عبد الله؟ قال إن له مؤنة وكلفة وأنا لا أستطيع. فشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه إلى زوجته. دل هذا الحديث على أن المعتكف إذا أخرج جزء من أعضائه من المسجد صح اعتكافه، إذا أخرج رأسه من الباب أو من الشباك صح اعتكافه، أما إذا أخرج بدل كله فإن خروج المعتكف من المسجد يبطل الاعتكاف، يبطل الاعتكاف إذا خرج من المسجد لغير حاجة. أما إذا كان ليس عنده أحد يأتي بالطعام ولا بالشراب أو احتاج إلى أن يغتسل، فلا بأس أن يذهب إلى أهله يأكل ثم يرجع، لا بأس أن يذهب إلى أهله يغتسل ثم يرجع، لا بأس أن يذهب إلى أهله يغسل ملابسه ثم يرجع، فلا يخرج إلا لحاجة. كما قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف لا يخرج من المسجد إلا لحاجة إنسان. حاجة إنسان يعني طعام أو شراب أو اغتسال، هذا لحاجة إنسان، ليس لحاجة إنسان أنه يخرج ويذهب إلى فلان ويذهب إلى فلان، لا، أو يزور فلان أو يشيع الجنازة الفلانية، فإن هذا يفسد اعتكافه. كذلك لو خرج وجامع زوجته أيضا فسد اعتكافه، لأن المعتكف لا يخرج إلا للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه. وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان.
هذا الشاهد لحاجة الإنسان، طعام شراب، يغتسل يتوضأ يغسل ملابسه، هذا لحاجة الإنسان. نعم.
وفي رواية أن عائشة وفي رواية وكان لا يدخل وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه.
نعم، يعني وليس المراد عيادة المريض، إن المراد دخول البيت للحاجة، أما عيادة المريض فلا يجوز. لكن بعض العلماء وهم الحنابلة قالوا يجوز أن يعود المريض أو يشيع الجنازة أو يذهب إلى عمله إذا اشترط ذلك، إذا اشترط ذلك. وجاء هذا في فتوى هيئة كبار العلماء قياسا على حديث بضاعة لما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم وهي كانت شاكية يعني مريضة، قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية يعني مريضة، قال صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي، إن حبسني حابس في محلي حيث حبستني، يعني إن أصابني شيء أرجع. وسمعت إن شاء الله الحديث في كتاب الحج. فقاسوا عليه أيضا الاعتكاف الحنابلة، قالوا إذا اشترط أن مثلا إن مات فلان أو أنه يزور فلان أو أنه يذهب إلى عمله قال فلا بأس. هكذا قال الحنابلة قياسا على حديث بضاعة. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة.
نعم، يعني ما تعود المريض، ما تعوده، هي جاءت لك الحاجة وهي تمشي، ما حال فلان، كيف هو الآن، وتمشي. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال فأوفي بنذرك.
نعم، هذا فيه أن من ألزم نفسه بطاعة وجب الوفاء به، كما قال سلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، رواه البخاري مسلم عن عائشة. فنذر الطاعة يجب الوفاء به، يجب الوفاء به. وفي بيان أن الاعتكاف ليس خاصا في رمضان، وأنه لا يشترط أن يكون معه صيام لأنه اعتكف ليلة. وفي بيان كما قال العلم أن أقل الاعتكاف يوم أو ليلة، يوما أو ليلة، وكان بعضهم قال ساعة، ساعات معدودة، حتى قال بعض السلف إني لا أمر المسجد ولا أنوي إلا الاعتكاف، لكن صح أن أقله يوم أو ليلة، هذا هو الأقرب، حتى الإنسان لا يضطرب ما معنى الساعة، لكن مشى على يوم أو ليلة هذه قاعدة مشى عليها. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما على رسلكما إنها صفية بنت حيي، فقال سبحان الله يا رسول الله، فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا.
قلنا أنه يجوز للمعتكف أن يزوره أهله أو أصحابه، لا بس بذلك، يتحدثون معه ساعة ويخرج لحاجة، لأن في الليل ذهب كي يوصل زوجته أو زوجه عليه الصلاة والسلام، فهذا في أن المعتكف لا بأس أن يتكلم فيما بح الله له من الكلام، لكن فليكن قارب الوقت في طاعة الله. فلما ذهب يوصل صفية وكان ليلا، فرآه اثنان من الصحابة فقال على رسلكم، يعني لا تسرعوا، هم أسرعوا، إنها صفية. قال سبحان الله يا رسول الله، يعني أنت لست موضع تهمة يا رسول الله، أنت رسول الله لست موضعا للتهمة. قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني مع دمه، وإني خشيت أن يضف في قلوبكم شيئا. من هذه المرأة التي مع الرسول عليه السلام؟ هل هي زوجته أم ليست بزوجته؟ لكن يقول عمر بن الخطاب عنه وارضاه: من أوقع نفسه بالشبهات فلا يلومن إلا نفسه. رواه أبو داود في الزهد. من أوقع نفسه في الشبهات، في شبهة، فلا يلومن إلا نفسه. اختلى بامرأة أو سار معها أو سافر معها، أوقع نفسه في شبهة. حتى لو كنت معها في المسجد لوحدكم، خرجتم مع بعض، هذه شبهة. ما الذي أجلسه معها؟ فقال من أوقع نفسه في الشبهات فلا يلومن إلا نفسه. الأمر الآخر، من وقع في شبهة عليه أن يبين. قال على رسلكم إنها صفية، عليه أن يبين، لا يسكت، لا يجوز تأخذ البيان عن وقت الحاجة. هنا وقت الحاجة، هنا وقت الحاجة. أما تبين بعد ما تنتشر المسألة، رأينا فلان مع امرأة، لا، والسبب أنك أخرت البيان عن وقت الحاجة. قل انتظر يا فلان، إنها ابنتي أو إنها زوجتي أو إنها أختي فلانة، حتى لا يوسوس له الشيطان من هذه المرأة. نعم. فهذا الحديث في بيان، حتى وإن كان الرجل صالحا عليه أن يبين للناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس موضع تهمة أبد، وقلوب الصحابة من أنظف القلوب، لكن هذا درس للأمة عليه الصلاة والسلام، أن من وقع في شبهة كهذه عليه أن يبين أثناء الحاجة، يبين، لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، ثم ذكره بمعنى.
نعم، يعني أن الاعتكاف سنة، هو سنة وليس واجبا. لا لا، ما اعتكفت صفية، هذا رجلان ما اعتكف من الأنصار، وليس يعني كل النساء تعتكف أو كل نساء النبي عليه الصلاة والسلام، ليس كلهن. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: كتاب الحج.
نعم، قال كتاب الحج. الحج في اللغة هو القصد، هو القصد، وشرعا هو قصد بيت الله الحرام لأداء عبادة مخصوصة في وقت مخصوص وزمن مخصوص. إذن الحج في اللغة هو القصد، وشرعا قصد بيت الله الحرام لأداء عبادة مخصوصة في وقت مخصوص وزمان مخصوص، وزمان مخصوص. والحج أحد أركان الإسلام الخمسة، دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت ما استطاع إليه سبيلا. قلنا على أن جاءت في حكم شرعي، ماذا تفيد؟ الوجوب. حرف الجر على في الأحكام الشرعية يفيد الوجوب. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. إذا جاء حرف الجر على أفاد الوجوب. وفي الصحيح حديث عمر قال: قل يا إسلام على خمس، وذكر: وحج بيت الله الحرام. وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم على وجوب الحج، وأن من أنكر فرضية الحج فإنه كافر مكذب للكتاب والسنة. أما من ترك الحج تكاسلا وهو قادر فهذا يأثم، كما قال أهل العلم. الذي يرى أن الحج على الفورية فنقول يأثم،
والذي يرى أن الحج ليس على الفورية يقول أنه لا يثم. قال صلى الله عليه وسلم: عجلوا في الحج فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له. رواه أحمد من حديث ابن عباس: عجلوا في الحج فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له. قد يكون مريض صحيحا ثم يمرض، قد يكون غنيا ثم يكون فقيرا، فيعجل في الحج في أداء هذه الفريضة. والحج مرة واحدة في العمر، وما زاد فهو تطوع، كما قال عليه الصلاة والسلام: الحج مرة وما زاد فهو تطوع. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب المواقيت.
باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات، وينقسم إلى قسمين: زماني ومكاني. زماني ومكاني. الزماني وقت مخصوص، وقت مخصوص، وهو متى يبدأ؟ من شوال وذو القعدة، وقيل عشر ذي الحجة، وقيل ذي الحجة كلها. إذن هذه تسمى أشهر الحج، يبدأ من بعد رمضان مباشرة، من بعد رمضان. لكن كانوا قديما أيام لما كان الناس تسافر على 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 الإبل والخيل، كانوا إذا انتهى رمضان سافروا إلى مكة، لمسافة طويلة. فيبدأ من شوال وذو القعدة، وقيل العشر الأول من ذو الحجة، وقيل ذو الحجة كله على قولي. هذه الأشهر الزمانية، الزمان، عفوا المواقيت، عفوا المواقيت الزمانية. أما المواقيت المكانية التي حدثها النبي عليه الصلاة والسلام: ذو الحليفة، الجحفة، قرن المنازل، يلملم، هذه التي ذات عرق حدث النبي عليه الصلاة والسلام. فمن أراد الحج أو العمرة ومر على الميقات لا يتجاوز إلا وقد أحرم بالنسك، لأنه إن تعداه ولم يحرم ومريد الحج والعمرة إن لم يرجع لزمه الدم، كما قال ابن عباس: من ترك واجبا عليه دم. رواه مالك في الموطأ: من ترك واجبا فعليه دم. أيضا إذا مر بميقات وتعداه وأحرم من ميقات آخر وهو مريد للحج، قالوا أيضا عليه دم. هذا قول هيئة كبار العلماء، يعني معنى إنسان كان في المدينة. ما هو ميقات أهل المدينة؟ ذو الحليفة، يسمى أبيار علي يسمونه الناس. جاء عند ذو الحليفة لكن ما أحرم، هو أراد الحج أو أراد العمرة، تعمد، ذهب إلى مثلا يلملم أو إلى مثلا قرن المنازل الآن يسمى السيف، قالوا هذا عليه دم. لماذا؟ لأن تعدى الميقات تعمدا وأحرم من ميقات آخر. هكذا جاء في فتوى هيئة كبار العلماء. أما من كان دون المواقيت، من كان دون المواقيت لا يخلو من حالتين دون المواقيت. الحالة الأولى: إذا كان في الحج فهذا يحرم من بيته، يحرم من بيته. أما إن كان للعمرة فهذا يخرج خارج حدود الحرم، يسمى الحل، خارج حدود الحرم. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة.
نعم. بين عليه السلام المواقيت: من كان خارج المواقيت ومن كان داخل المواقيت. من كان خارج المواقيت من أهل المدينة ذو الحليفة، يسمى الآن عند العامة أبيار علي، هكذا يسمى. ومن كان من جهة نجد قرن المنازل، الآن يسمى السيل، السيل الكبير. ومن كان جهة اليمن يأتي من عند يلملم، ويسمى ألملم أيضا، ألملم. والآن فيه السعدية أيضا قريب عندهم. ومن كان من جهة
جدة يأتم عند الجحفة ولم كانت خربت الآن يعني أعادوها هذه المواقيت من جديد، ولا قديما تعطلت لأن الناس أصبحوا لا يأتون إليها، غالب أهل الشام أصبحوا يأتون للمدينة ثم يحرمون من المدينة وتركوا يعني ميقات الجحفة. أهل اليمن غالبا يأتون من عند قرن المنازل وعطلوا يلملم، لكن الدولة الآن أعادت يعني ترميم هذه المواقيت وأصبحت شقالة. وأما أهل العراق وقت لهم ذات عرق وهو جهة القصيم، جهة مدينة القصيم يعني بين المدينة وبين الطائف في الطريق هذا ذات عرق، لا زال موجود الآن ذات عرق. هذه المواقيت للآفاقي الذي جاء من بعيد. أما من كان داخل المواقيت قلنا لا يخلو من حالتين، إن أراد الحج من بيته، إن أراد العمرة يخرج خارج حدود الحرم، كما قال وسلم لعبد الرحمن بن بكر لما رأت عائشة العمرة قال يا عبد الرحمن أخرج مع عائشة إلى الحل فلتهل بعمرة. وقلنا أن من تعدى الميقات وهو ناول الحج أو العمرة إن لم يرجع لزم دم، كما قال ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم، رواه مالك في الموطأ. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم.
نعم، يسمى يلملم ويسمى ألملم بالهمزة، ألملم يسمى يلملم. قرن المنازل يسمى قرن الثعالب، لأن كانت فيه ثعالب كثيرة. الآن يسمى السيل، جاء مطر وغرق الميقات فسموه السيل لأنه أتاه الماء وغرق فسمي به السيل. نعم. وأبيار علي قيل فيه بير، ليس علي بن أبي طالب رحمه الله، إنما رجل اسمه علي فسمي أبيار علي، فالرافضة يظنون أنه علي بن أبي طالب رحمه الله لأنه هو رجل من أهل المدينة اسمه علي حفر بئرا فسميت أبيار علي فمشيت عليها على هذا المسمى، هكذا قالوا. اي نعم. فمن أتى على هذه الميقات المواقيت فإنه يتجرد من ملابسه ويستحب له الاغتسال ويلبس ملابس الحرام، فإذا ركب السيارة لبيك عمرة. أما كان بالطائرة إذا واز المواقيت، يعني هذه المسألة سئل عنها شيخ الإسلام ابن تيمية، ما كان في طائرات، سأله أحد الجن جني قال إني أذهب إلى مكة من أين أحرم؟ قال إذا وزيت الميقات. الجن يطير، قال إذا وزيت الميقات. فأخذ العلم هذا المسألة من الشيخ الإسلام رحمه الله، إذا واز الميقات أي حاذ الميقات أحرم في الحج أو العمرة. نعم. لكن الطائرة سريعة، ينبغي لمن جاء بالطائرة أن يكون متيقظا، أن يكون متيقظا حتى لا يتعدى الميقات ولم يلبس ملابس الإحرام. فالأولى له والأفضل أن يلبس ملابس الإحرام ويدخل بالطائرة، يركب الطائرة.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب ما يلبس المحرم من الثياب.
نعم، ما يلبس المحرم من الثياب. المحرم إما رجل وإما امرأة. أما المرأة تلبس ما شاءت من الثياب إلا الزينة والشهرة فقط، لباس الزينة ولباس الشهرة تشتري بهذا، أما تلبس ما شاءت من الثياب. أما الرجل فإنه لا يلبس إلا إزارا ورداء فقط، إزار ورداء، والأفضل أن يكون أبيض اللون، لكن لو كان أزرق أخضر أسود لا بأس بذلك، لكن الأبيض هو الأفضل، هو الأفضل رداء وإزار، ويجتنب كل محظورات الإحرام، هذا ما يلبس. أما قول بعض العلماء أنه يشترب المخيط، هذا قول إبراهيم النخعي، أول ما قال المخيط هو إبراهيم النخعي، أراد يعني كل ما فصل على البدن، يجتنب كل ما فصل على البدن، ولا الإحرام مخيط، مخيط الإحرام، هو أراد يعني ما فصل على بدن ابن آدم كالقميص كالفانيلة كالسراويل وهكذا. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد عليه فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. وللبخاري: ولا تنتقد المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين.
نعم، هنا بين الذي يشتربه المحرم، هو قال رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب، ذكر ما يشتربه، قال لا يشترب، قال يلبس البرانس، البرنس الثوب الذي ما هو قطع للرأس، ولا العمائم العمامة، ولا السراويل السروال. قال عيد، قال يلبس نعم، ولا الخفاف الخف، ومثله الجوارب، إلا أحدكم أن لا يجد النعلين فيلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. هذا القطع كان في أول أمر، في أول أمر، ثم بعد ذلك رخص عليه الصلاة والسلام في الخف بدون قطع كما في حديث ابن عباس، فدل على أن قطع الخف منسوخ، والإنسان ليس عنده نعل لا بأس أن يلبس الخف ويحرم به، لا بأس، لأن كان آخر ما قالوا عليه الصلاة والسلام فيلبس الخفين ولم يذكر القطع، هذا من جهة. من جهة أخرى قالوا أن القطع فيه إتلاف وإفساد للخف، والشريعة نهتنا عن الإتلاف. زاد قال: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس قفازين، دل على أن النقاب مشروع، وأنه منذ الزمان الأول كانت النساء تلبس النقاب، لكن المحرم ما تلبس النقاب، إنما تضع شيئا على وجهها لا بأس، كما كانت أسماء رضي الله عنها تجعل طرف الرداء على وجهها، رواه مالك، طرف الرداء على وجهها، ولا تلبس القفازين، دل على أن القفاز أيضا من زمان موجود للنساء، لأن هذا كله من يعني كمال الستر للمرأة، لا تخرج الوجه ولا اليدين من كمال سترها. هذه الأمور التي لا يلبسها المحرم، قال لا يلبس البرانس ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفاف إلا أحدكم لا يجد النعلين فيلبس خفين وليقطعهما أسفل الكعبين، قلنا أن القطع نسخ كما قال أكثر العلماء. قال ولا يلبس ثوبا فيه زعفران أو ورس، يعني الثوب المراد به القميص، وقيل الثوب هو في لغة العرب يطلق على كل شيء من قطعتين، الإزار والرداء يسمى ثوبا في لغة العرب، إذا يطلق الثوب الآن عندنا على القميص يسمى ثوبا، عند العرب يسمونه ثوب ويسمونه قميص، ويطلق أيضا الثوب عند العرب على كل شيء من قطعتين، الإزار مع الرداء يسمى ثوبا. ولا يلبس ثوب مسه زعفران أو ورس، يعني عليه الطيب، عليه الطيب، يضع الطيب على الإحرام، يقول لا، لا تضع الطيب على الإحرام، فإن هذا من محذورات الإحرام. الورس يا إخوة تسبق فيه الملابس كي تكون صفراء فيها رائحة، هذا الزعفران، والورس كذلك رائحته طيبة، يوضع على يعني البدن وعلى الملابس، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس ثوبا عليه زعفران وورس. وجاء في حديث آخر أن رجل قال: يا رسول الله، إني حرمت بهذه الجبة وعليها ورس، قال انزعها واغسلها. فإذا كان الإحرام فيه طيب ينزل الإحرام ويغسل الإحرام ثم يلبسه،
نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل، يعني للمحرم.
نعم، هذا مما رخص فيه عليه الصلاة والسلام. إنسان مثلا ركب الطائرة ونسي ليس عنده ملابس إحرام، يقول احرم بالسروال الذي عليك والثوب والقطرج يجعله كأنه رداء، أعانك الله. ليس عنده نعل يقول لا بس احرم بالخف الذي عليك ولا يشترط القطع. لا، في حديث ابن عباس ليس فيه قطع، وهذا وهم آخر ما قاله عليه الصلاة والسلام. فهذه تسمى محظورات الإحرام، محظورات الإحرام التي نهى عنها عليه الصلاة والسلام: تغطية الرأس، مس الطيب، لبس أو لبس ما فصل على البدن، تغليم الأظافر، قص الشعر، هذه كلها تسمى محظورات الإحرام. الجماع، ومحظورات الإحرام تنقسم إلى قسمين: في محظورات إذا فعل الإنسان ناسيا أو جاهلا لا شيء عليه، لا شيء عليه، إذا كان ناسي أنه محرم وقص ظفره مثلا أو قطع رأسه ينزح مباشرة ولا شيء عليه، لأن هذا خطأ ونسيان لا شيء عليه. أما إذا اضطر إلى تقطية الرأس لا بأس، لكن عليه الكفارة: إطعام 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع، يعني كيلو ونصف على قول هيئة قول العلماء، يعطي 6 مساكين. كذلك الطيب، كذلك تغليم الأظافر، كذلك إذا اضطر إلى لبس القميص يلبس وعليه الفدية. أما الجماع إذا جامع فهذا من أقلط ما يكون، إذا جامع زوجته أولا فسد الحج ويغلب إلى عمرة وعليه بدنة يذبح في مكة ويحج العام القادم، يعني أمور مقلضة. لكن ينبغي الإنسان كما يتجنب المرأة في الصوم يتجنب أيضا في الحج إذا حجت معه، حتى لا يقع في هذا المحظور. وأنا أذكر من 8 سنوات لما كنا في التوعية في الحرم جاءنا رجل من بعض البلاد العربية، قال: يا شيخنا، لما نزلنا في جدة ونحن محرمين وسكننا في الفندق أغوتني المرأة، يقول وجمعتها وهو جاء لأجل الحج، فهذا فسد حجه وقلب إحرامه إلى عمرة وعليه بدنة يذبحها في مكة له عليه وعلى الزوجة ثم يحجون من العام القادم. لكن ينبغي الإنسان إذا جاء إلى حج أو تلبس في طاعة أن يقبل إلى ربه سبحانه وتعالى وأن يعرض عن مهريات الدنيا، عن الشهوات. نعم. أما قالوا إذا يعني ما جامعها، أنزل قبلها وأنزل فقط ما جامع، هذا فسد إحرامه لا حجه، بمعنى عليه شاه يذبحها في مكة وفسد الإحرام، يعني قالوا يلبس إحرامه من جديد، هكذا قالوا. الذي يفسد الحج الجماع، لكن هذا يقول يفسد الإحرام، فسد إحرامه، يعني قالوا يرجع إلى يعني مسجد عائشة مثلا إلى الحل ويحرم لأنه فسد إحرامه وعليه شاة يذبحها في مكة، لأن الكفارات كل كفارات الحج أو العمرة في مكة هدا بالغ الكعبة. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
لا،
نعم التلبية تبدأ إذا استوى على الدابة، إذا ركب الدابة قال لبيك عمرة أو لبيك حج يبدأ يلبي. وكان أصحابه يلبون حتى تنقطع أصواتهم، ولا تنقطع التلبية إلا إذا بدوا إذا شرعوا في الطواف، ولا تنقطع التلبية إذا شرعوا في الطواف. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد لله مثل لك والملك لا شريك لك. كان بعض الصحابة ربما زاد لبيك إله الحق لبيك، لبيك هذا المعارج، كل هذا ثبت عن الصحابة بأسانيد صحيحة. لكن أفضل الإنسان أن يلتزم تلبية النبي عليه الصلاة والسلام لبيك، لأن قال والله على الناس حج البيت، فالتلبية يعني إيش؟ يعني إجابة وإجابة وإجابة، أي أجبنا أجبنا دعي الله، لبيك إله الحق لبيك، لبيك لا شريك لك، يعني حتى التلبية في التوحيد. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيهما لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل.
نعم. وكان أبو هريرة يقول لبيك لا الحق لبيك. أكون الأفضل الثان أن يلتزم تلبية النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لو زاد هذه الألفاظ لا بس لا حرج عليه. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا معها حرمة. وفي لفظ للبخاري لا تسافر يوما ولا ليلة إلا مع ذي محرم.
نعم. أما بالنسبة إلى التلبية رفع الصوت خاص للرجال، أما المرأة إن كانت مع محارمها فلا بأس، مع زوجها مع أولادها لا بأس. أما كانت مع يعني في حافلة أو طائرة فإن تسمع نفسها أو المرأة التي جنبها، هكذا قال العلماء، ولا ترفع الصوت، لا ترفع الصوت. وليس معنى هذا أن الصوت عورة، لا، ولا تخضعن في القول فيطمع الذي في قلبي مرض، يعني الصوت ليس عورة، إنما الخضوع في القول، يعني الكلام بلين، هذا هو الذي نهينا عنه النساء. لكن قالوا أن رفع الصوت في التلبية خاص للرجال، المرأة إما إن كانت في سيارة خاصة مع زوجها وولادها فلا بأس، أما كانت في حافلة أو طائرة تسمع نفسها هي أو تسمع جارتها التي بجانبها. نعم. قال بعد إيش الحديث الآن؟
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة. نعم. تؤمن بالله.
هذا الحديث في النهي عن سفر المرأة بدون محرم، والمحرم إما أن يكون زوجا أو يكون نسبا أو يكون سببا، ثلاثة، الزوج محرم، النسب الآباء والأبناء والحواشي، الآباء وصاعدا الأب الجد محارم، الأبناء ونازل الابن ابن الابن ونازل محارم، والحواشي العم والأخ وابن الأخ، هذولا يسمون بالحواشي، أيضا الخال وكان ليس من الحواشي إنما من ذوي الأرحام محرم، أيضا نعم الخال، أيضا ابن الأخت محرم، فهؤلاء هم المحارم اللي من جهة النسب. أما من جهة السبب الزوج لأم زوجته محرم لها، الزوج لأم الزوجة، أم زوجتك أنت محرم لها، أمك من الرضاعة هذا أيضا سبب، السبب سبب محرمية الرضاعة، أم الزوجة سبب أنك محرم لها وجود الزوجة سبب. فإذن المحارم إما زوج أو محرم سبب، يسمونه أو نسب يسموه العلماء محرم على التأبيد، يعني أبدا محرم، أبد الأب محرم، أبد الجد محرم، أبد أما المحرمية لسبب متى ما زال ما زول ما ارتفع السبب انتفت المحرمية، انتفت المحرمية، يسمونه محرم بسبب، محرم بسبب. فالشاهد أن المرأة لا تسافر إلا معها محرم، وذاك لأجل المفسدة أنه يخشى عليها. وجاء في البخاري أن رجل قال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وأن امرأتي خرجت حاجة، قال اذهب وحج مع امرأتك، رده من الجهاد حتى يحج مع امرأتك. أما قول من قال من أهل العلم أنه إذا كان يعني نساء كثر فلا بأس، هذا قول قاله بعض العلماء، لكن لا شك أنه لا اجتهاد مع قول النبي عليه الصلاة والسلام. حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضحة أن لا تحج إلا مع محرم، نعم. لكن لو حجت واعتمرت بدون محرم الحج صحيح عند الجماهير لكنها آثمة، العمرة صحيحة عند الجماهير لكنها آثمة، نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب الفدية.
باب الفدية يعني في محذورات الإحرام، إذا أتى محذورا من محذورات الإحرام هذه الفدية. والفدية تختلف، منها ما هو دم ومنها ما هو إطعام. منه من الفدية ما يكون دم كالبدنة أو شاة، ومنها ما يكون إطعام كالرز، كيلو ونصف من الرز، هذه الفدية. البدنة إذا جاء مع الزوجة فسد الصوب ويذبح بدنه وعليه قضاء الحجم القادم. أما الشاة إذا تعدى الميقات تعمدا ولم يرجع عليه دم، ما ترك واجبا عليه دم، من قبل زوجته وأنزل عليه دم. وأما تغطية الرأس وحلق الرأس وتقليم الأظافر هذا يطعم 6 مساكين من فقراء الحرم، كل مسكين نصف صاع من الرز، نصف صاع من الرز، نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شاه؟ فقلت لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع.
نعم. هنا بين عليه السلام الكفارة لكعب بن عجرة عنه وارضاه، أصابه القمل. القمل يا أخوياتي بسبب عدم الاغتسال، وكانت الناس قديما تسافر في الأيام والليالي، أين الماء حتى يغتسلوا؟ الماء بالكاد يكفيهم للشرب. فرأى أن القمل عليه وقد آذاه، فقال: ما كنت أرى، يعني ما كنت أظن أن الوجع قد بلغ بك ما أرى الآن في عيني. فبين عيسى أن كفارة محذورات الإحرام على التخيير، المحذورات على التخيير، حلق الشعر، تقليم الأظافر، لبس الثوب، تغطية الرأس، على التخيير، لبس الخف لغير حاجة، يعني عنده نعل لكن تعمد إما أن يذبح شاة أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين، يعني غالب الناس يطعمون 6 مساكين، كل مسكين نصف صاع، كيلو ونصف من الرز. هو بالخيار بين هذه الأمور الثلاثة، مخير، ينظر أسهلها، ما هو الأسهل؟ يطعم 6 مساكين. هذه كفارة الأذى، يسمى كفارة الأذى. أما كفارة من تعدى الميقات هذا دم ليس على التخيير، كفارة الجماع دم ليس على التخيير، نعم. والكفارات كما قلنا خاصة لفقراء الحرم، هديا بالغ الكعبة خاصة له، يعني بمعنى الشاة تذبح في الحرم لابد، لا بأس أن تنقل إلى أماكن أخرى بلدان بعيدة، لكن بشرط أن يكون الذبح في مكة. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وفي رواية: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة مساكين، أو يهدي شاه، أو يصوم ثلاثة أيام.
يشوف على التخير، أو على التخير ينظر الأسهل له والأرفق بحاله، أسهل له وأرفق بحاله. الشاه قد تكون غالية لا يستطيع، والصوم قد يتعبه لا سيما، لكن إطعام ست مساكين، كل مسكين نصف صاع، كيلو نصف، أمر سهل. هذا على قول أن الصاع ثلاثة كيلو، على قول. لقلنا الصحيح أن الصاع الذي أعطانا إياه شيخنا رحمه الله يحيى عثمان، وهو الصاع الذي نفس الصاع الذي كان عند زيد بن ثابت على ظهر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الصاع والمد. لما وزننا الرز أكثر من مرة وجدناه كيلوين ونصف تماما، كيلوين ونصف، يعني نصف الصاع كم؟ كيلو ربع، كيلو ربع. والمد الذي عندنا منه لما وضعنا فيه الرز ومسحنا رأسه أكثر من مرة معنا الأخوة نضع في كل ميزان وجدناه 625 غراما. يعني إذا نظرت 625 والصاع أربع أمداد كم يكون؟ كيلوين ونصف، كيلو ونصف. هذا هو القول الصحيح حقيقة، القول الصحيح. لكن نحن نقول أن هيئة كبار العلماء أفتوا أن الصاع ثلاثة كيلو، هكذا أفتوا. لكن الصاع الموجود الآن وأتانا بالسند المتصل من شيخنا رحمة الله عليه إلى صاع زيد بن ثابت كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا الصاع الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك في صاعنا وبارك في مدنا. قال هذا الصاع. انتهى الباب. خلاص نقف عند هذا. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر بارك فيك أن إغرار النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم.
أحسن الله إليه. السائل يقول: ما حكم مرض القلى، تغسيل القلى؟ هل يفطر بذلك، بتغسيل القلى؟ واحد مريض ويذهب في الأسبوع مرتين لتغسيل القلى.
نعم، هذا عليه يحتاج إلى مراجعة، تحتاج إلى مراجعة.
أحسن الله إليك. السائل يقول: من هو أفضل أن أعطيه النفقة بين أهلي وولدي إذا كان لا أستطيع أن أعطي، يعني
هل يقصد
أعطي كلهم يعني
الأهل عن الزوجة؟ لا شك أن الولد قال رجل: يا رسول الله عندي دينار، قال انفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال انفقه على ولدك، قال عندي آخر، قال انفقه على زوجك، قال عندي آخر يعني الرابع، قال أنت أدرى به أو شأنك به. نعم.
أحسن الله إليك. السائل يقول: هل يجوز أن تسبح بآلة معلومة إذا كنت أريد أن أسبح أو أكبر؟
يسبح بآلة، لعلها الخاتمة. أي نعم، هذا الخاتم نص العلماء على أنه بدعة. وأنا أذكر كنا عند الشيخ صالح الحدام رحمه الله، وأتاه رجل بهذا الخاتم فقال الشيخ: ارميه فإنه بدعة. قال: ارمي فإنه بدعة، عليك بالأصابع، عليك بالأصابع.
أحسن الله إليك. السائل يقول: هل يجوز خروج المعتكف في المسجد لأجل طلبة العلم؟
لا، نحن قلنا ما يخرج إلا لحاجة لا بد منها، قضى حاجة في البيت، أو يفطر، أو يتسحر، أو عنده عمل. أما يذهب لأجل طلب العلم لا، يدرس في المسجد أو يعتكف في المسجد الذي فيه الدروس.